السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه ثواقب الأفهام ولا تناله أفكار الأنام ولا تتمثله خواطر الأوهام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توشح بالعزة والجلال وتوحد بالمجد والكمال وتفرد بالبهاء والجمال، له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على جليل نعمه الباطنة والظاهرة، وأشكره على أياديه المتواترة الغامرة، وأسأله العافية في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد له، ولا صاحبة ولا ولد له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله المجاهد في النصح لعباد الله سرا وجهرا، والصادع بالرسالة نهيا وأمرا. وأصلي عليه وآله أئمة المهتدين وسادة المسلمين والخيرة من رب العالمين الذين كانوا له على الحق ظهيرا، والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله سبحانه ومراقبته، والكف عن ارتكاب محارمه ولزوم طاعته، فإن التقوى هي الحبل الموصل إلى دار كرامته. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العلي العظيم. ونحن نعيش ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي تكونت هذه الأمة على يده، وانطلقت هذه الدعوة وهذه الرسالة من بعثته. لابد لنا أن نلقي شيئا من الأضواء على بدء نشوء هذه الأمة المباركة الأمة التي يقول الله تعالى عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم هنا ليس بمعنى الوجود في الماضي المنقطع فيما بعد، وإنما هو كما يستخدم القرآن الكريم كان ومشتقاتها بمعنى الوجود، وبغض النظر عن قصد الاستمرار أو الانقطاع. فحينما يقول الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، لا يعني ذلك أن هذه الصفة هي في الماضي منقطعة فيما بعد، وإنما يعني مجرد حصول هذه الصفة أو مجرد ثبات وثبوت هذه الصفة. كنتم خير أمة، يعني وجدتم خير أمة. هذه الأمة حينما بدأت، حينما تكونت، تكونت على أساس الخيرية والريادية بين الأمم. وتأملوا قوله تعالى: أخرجت للناس. هذه الأمة لم تنشئ ذاتها بذاتها، وإنما صاغ الله تعالى روح هذه الأمة ورسالة هذه الأمة، فهي أخرجت للناس من قبل الله تعالى. تصميم روح هذه الأمة ورسالة هذه الأمة جاء من قبل الله. كنتم خير أمة أخرجت، ليس لأنفسكم فقط وإنما للناس. هذه الأمة ليس مطلوبا منها أن تصلح وضعها فقط، وإنما مطلوب منها أن تصلح أوضاع البشرية جمعاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، دوركم يتعدى وضعكم ومحيطكم، فأنتم للناس تحملون رسالة للبشرية بكاملها. ولكن كيف تتحقق هذه الخيرية؟ وكيف تحققت بهذه الصفات؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على مستوى البشرية جمعاء. المعروف بمعناه الشامل الواسع الذي يشمل كل ما ينفع الناس وكل ما يأمر به العقل. الأمة الإسلامية تتحمل دور نشر الخير في العالم كله، وتنهون عن المنكر، تواجهون أي فساد وأي انحراف ليس في داخلكم فقط وإنما على مستوى البشرية جمعاء. إخراج الناس جميعا من الظلمات إلى النور، هذه هي مسؤولية الأمة. وبالفعل كانت الأمة في سالف عهدها، وحينما كانت بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وبقيادة نهجه، تحققت فيها هذه الصفات، فكانت خير أمة أخرجت للناس. ويمكننا أن نشير إلى أن هناك ثلاثة معالم وملامح هي من أبرز معالم وملامح هذه الأمة في ظل الرسالة. أولا: الإعلاء من شأن الإنسان واحترام قيمته وحقوقه. فقد كان الإنسان قبل الإسلام منتهك الحقوق. لو قرأنا حياة الأمم الأخرى عند انبثاق الإسلام لرأينا كيف أن الإنسان كان مسحوقا، كان مهانا، كان ذليلا بمختلف الأسماء والعناوين. كانت هناك سلطة تستعبده، وكانت هناك طبقية تهين مختلف شرائحه، وكان هناك تنازع وتصارع على المصالح المادية تسفك فيه الدماء وتنتهك فيه الحرمات والأعراض. فجاء الإسلام وأعلى من قيمة الإنسان، وتحدث عن الإنسان باعتباره أفضل مخلوق في هذا الكون، وباعتباره خليفة لله في الأرض، وباعتبار أن الكرامة منحة له من قبل الله تعالى. هذا هو المعلم الأول. المعلم الثاني إثارة العقل ومحورية العلم في حياة الإنسان. بعد أن كانت البشرية تعيش الخرافات والجهل والأساطير والأوهام، جاءت رسالة الإسلام لتلفت الإنسان إلى عقله، وأن يعتمد العقل، وأن يستثير كوامن العقل، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أساس ديني العقل، أصل ديني العقل. وقال علي أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه عن بعثة الأنبياء: وليثيروا للناس دفائن العقول. ولذلك انطلق الإنسان بعقله ووعيه لتسخير ثروات الكون ولاكتشاف أسراره. ويعترف المنصفون الآن في الحضارة الغربية القائمة الآن بفضل الإسلام، بفضل الحضارة الإسلامية في هذه الإنجازات الحضارية العالمية التي يشهدها العالم الآن. فإن فكر الإسلام ومنهج الإسلام العقلي العلمي هو الذي حرك روح الحضارة والعلم في تاريخ البشر. هذا هو المعلم الثاني. أما المعلم الثالث، صنع المجتمع الحضاري والأمة الرائدة من تلك القبائل المتفككة المتناثرة المتنازعة، صنع الإسلام منها مجتمعا رياديا وأمة قائدة رائدة. لكن ونحن نتحدث عن هذه الملامح والمعالم، ماذا عن واقع الأمة اليوم؟ وهل أن هذه المعالم بارزة ومجسدة في واقع الأمة؟ مع الأسف الشديد نرى أن الأمم الأخرى نافستنا وسبقتنا وأخذت بهذه المعالم والملامح، ونحن بقينا بعيدا عن هذا الركب. التقارير الصادرة في العالم حول حقوق الإنسان تشير في كل عام إلى أن الكثير من بلدان المسلمين تعيش أفظع الانتهاكات في حقوق الإنسان. وفي المجال الآخر، في مجال استخدام العقل ومحورية العلم، نجد أن المجتمعات الأخرى قد انطلقت في آفاق العلم والمعرفة، وبقيت هذه الأمة مع الأسف الشديد منشغلة عن العلم والمعرفة بجدالات نظرية وبصراعات تاريخية أكل عليها الدهر وشرب. الوضع العلمي الآن، وضع التنمية العلمية، واقع المعرفة في البلاد العربية والإسلامية واقع سيء مع الأسف الشديد، لا لنقص في كفاءة أبنائنا ولا لضعف في ذكاء أفرادنا، وإنما لأن الأجواء العامة التي تعيشها الأمة ليست أجواء مشجعة على المعرفة ولا دافعة للعلم. ويكفي أن نعلم أن من يعشق العلم من أبنائنا قد لا يجد له مكانا في بلادنا. ولهذا نعاني من هجرة العقول والأدمغة والكفاءات. في الأسبوع الماضي نشرت دراسة من جامعة الدول العربية تتحدث عن هجرة العقول والأدمغة العربية، وتدق ناقوس الخطر بأن نسبة هجرة العقول في العالم العربي قد تضاعفت في هذه السنوات الأخيرة. وأنقل لكم بعض الإحصائيات التي وردت في هذه الدراسة من قبل جامعة الدول العربية والتي نشرتها كثير من الصحف أو نشرت نسفا منها في الأسبوع الماضي. في هذه الدراسة 70,000 متخرج من الجامعات العربية يهاجرون سنويا من بلدانهم، مما يكلف الدول العربية بليون ونصف البليون دولار. 70,000 خريج جامعي بعد أن يدرس، ودراسته حتى يتخرج من الجامعة تكلف الدولة، تكلف البلاد. حينما يصل إلى مرحلة العطاء والفاعلية العلمية لا يجد مكانه المناسب في بلاده، فيهاجر إلى الخارج لأن الأجواء هناك تجتذب وتستقطب. في كل عام حسب هذه الإحصائية 50% من الأطباء في العالم العربي يهاجرون إلى أمريكا وكندا وأوروبا. 50% من الأطباء يهاجرون من البلاد العربية إلى أمريكا وكندا وأوروبا، ومجتمعاتنا في حاجة إلى الأطباء، ونحن نستجدي الكفاءات الطبية من مختلف البلدان والأماكن، و50% من كفاءاتنا الطبية تهاجر. 23% من المهندسين في العالم العربي يهاجرون سنويا. 15% من العلماء من مجموعة الكفاءات العربية يهاجرون سنويا إلى أمريكا وكندا وأوروبا. الطلاب الذين يذهبون للدراسة في البلدان الأجنبية، هل تعلمون أن 54% منهم يبقون في تلك البلدان ولا يعودون إلى بلادهم؟ يذهب للدراسة فإذا حصل على كفاءة علمية استقر هناك، لأنه يجد المكان المناسب للاستقرار وللتفاعل وللعطاء. طبعا بغض النظر عن أنه ملوم أو غير ملوم، لكن لأن هناك الأجواء تستقطبه وتشجعه. إحصائية أخرى في بريطانيا فقط، الأطباء العاملون في بريطانيا 34% من الأطباء في بريطانيا هم من العرب. في بريطانيا 34% من أطبائهم هم من العرب، وكان يهاجر إلى مجلس التعاون الخليجي، إلى البلدان العربية في مجلس التعاون الخليجي تهاجر إلينا بعض الكفاءات من البلدان العربية الأخرى، ولكن هذا تقلص. في سنة 75 كان 72% من الكفاءات في مجلس التعاون الخليجي تأتي من الدول العربية الأخرى، لكن في سنة 2002 حسب إحصائية جامعة الدول العربية تقلصت هذه النسبة إلى ما بين 25 و29%. لماذا يذهب الناس إلى هناك؟ لماذا يجدون الأجواء هناك مشجعة على العلم والمعرفة؟ وكيف تستطيع الأمة أن تستعيد دورها ومكانتها وهي تعيش هذا الواقع؟ كما نتحدث دائما إن كل واحد منا حينما يتأمل واقع الأمة يطيب له أن يلقي باللائمة والمسؤولية على الآخرين. الحكام هم المسؤولون، العلماء هم المسؤولون، المثقفون هم المسؤولون، أما أنا فساحتي بريئة. هذا خطأ كبير. صحيح أن كل شخص يتحمل نسبة من المسؤولية بحسب موقعه، ولكن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حينما نتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان يتبادر إلى الذهن ما تفعله السلطات والحكومات، ولكن ماذا عما يفعله الأب ضمن العائلة؟ ماذا عما يفعله المدير مع موظفيه؟ ماذا عما يفعله الناس فيما بينهم حينما تختلف آراؤهم ومذاهبهم وتوجهاتهم؟ هنا أيضا تحصل انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي المجال العلمي والمعرفي ليست المسألة فقط خطط الدول والحكومات، وإنما أيضا فاعلية الأفراد وإخلاصهم لأوطانهم ومجتمعاتهم. ولهذا علينا ونحن نحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف أن نتأمل في نشأة هذه الأمة، وأن يقرر كل واحد منا أن يلتزم بتلك المعالم والملامح التي صنعت من أمتنا خير أمة أخرجت للناس، وأن نبشر بهذا الوعي وهذه الثقافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح. اللهم وفقنا للالتزام بكتاب الله وسنة نبيه وهدي العترة الطاهرة. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أفضل صلواتك على خاتم أنبيائك وسيدي رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وعجل فرجهم، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. تصادف أيام المولد النبوي الشريف هذا العام انعقاد القمة العربية، حيث تنعقد هذه الأيام في دمشق. انعقاد هذه القمة وما واكبه من أحداث يظهر مدى هشاشة الوضع العربي. هذه القمة عكست حالة الوحل والضعف والتمزق التي تجتاح هذه الأمة العربية مع الأسف الشديد. هذه الأمة التي كانت تعيش تمزقا قبل الإسلام، قبائل كانت متصارعة متنازعة، فتوحدت بالإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لكن الأمة لم تحافظ على روح الأخوة الإسلامية، ولم تحافظ على النهج الذي يضمن ألفتها وانسجامها وتضامن أبنائها. بسبب تعاقب المستبدين السياسيين في تاريخ هذه الأمة وما أنتجته عهود الاستبداد من ثقافات تجزيئية تحرض المسلمين على بعضهم بعضا، وتجعل النفوس تعاني من الأحقاد وسوء الظن تجاه بعضهم بعضا، إلى أن وصلت الأمور إلى ما ترون الآن. والأعداء يشمتون بنا، وحق لهم أن يشمتوا بنا. اليهود، هذه القلة، هذه الشرذمة القليلة العدد التي كانوا منبوذين في العالم، وحدوا صفوفهم، أجمعوا أمرهم، مع قلتهم أصبحوا في موقعية لا مثيل لها في العالم. ليس هناك الآن في العالم دولة مدللة على مستوى العالم، دلال على مستوى العالم، كما هو الحال بالنسبة لدولة إسرائيل. دول العالم وحكام العالم، الدول الكبرى يتوددون لقادة إسرائيل، يتملقون لزعامات إسرائيل. هذه الانتخابات الأمريكية، المرشح الذي يريد أن يحصل على أصوات أكثر عليه أن يأخذ البركة من إسرائيل، وأن يظهر تأييده لإسرائيل ودعمه غير المحدود لإسرائيل. دول في الماضي كانت بينها وبين اليهود مسافات كبيرة كألمانيا، ولكن مستشارة ألمانيا حينما ذهبت الأيام الماضية إلى إسرائيل قدمت الاعتذار الشديد للشعب اليهودي على ما يعرف بالهولوكوست، وقالت إنها تشعر بفخر شديد لأن الكنيسة الإسرائيلية سمح لها بأن تلقي كلمتها بالألمانية أمامه. يغضون الطرف عن عدوان إسرائيل، عن المجازر التي تقوم بها إسرائيل، وعن الفتاوى العنصرية الوحشية التي تصدر من الزعامات الدينية في إسرائيل. في الأيام الماضية صدرت فتوى من كبار الحخامات الإسرائيليين، هذه الفتوى تطالب بتطبيق الحكم الذي ورد في توراتهم في التعامل مع العمالقة، مع قوم عملاق، أن تطبق هذه الفتوى في حق الفلسطينيين. وهذه الفتوى كما ورد نصها في التوراة المتداولة عندهم أن من يحدث نفسه بكراهية إسرائيل وكراهية اليهود فإنه يصح ذبحهم وقتلهم وذبح أطفالهم ونسائهم وعجائزهم وسحق بهائمهم. فتوى وحشية وتعلن على الملأ، ولا أحد يستنكر عليهم ذلك في العالم، لأنهم يعيشون مرحلة التدليل، مدلعين، دولة مدلعة مدللة في العالم. وفي المقابل هذا الهوان الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية يساء إلى نبيها، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وتتبارى الصحف على نشر هذه الإساءات بعد أن نشرت الكاريكاتورات المسيئة صحيفة واحدة، تبانت عشرات الصحف في أوروبا على تكرار نشرها هذا العام. ويذبح أبناء المسلمين وأبناء الإسلام في كل مكان، ولكن لا قيمة لذلك، لا أحد يدين، لا أحد يتعاطف. لماذا؟ هذا يرتبط بالواقع، بواقع الوهن الذي تعيشه الأمة. والقمة العربية في دمشق مظهر ومرآة لما تعيشه هذه الأمة. هناك ثلاثة أمور ظاهرة واضحة من خلال هذه القمة ومن خلال الأحداث القائمة. أولا، هناك فشل أمام التحدي الأكبر وهو العدوان الإسرائيلي. ماذا تصنع الأمة تجاه إسرائيل؟ ليس هناك تبني لخيار المقاومة والمواجهة، وليس هناك قدرة على تفعيل مبادرة السلام. طيب، آمنا بالله، مبادرة السلام العربية أين التفعيل لها؟ كيف تطبق؟ كيف تنفذ؟ مؤتمر بعد مؤتمر وإسرائيل لا تجد نفسها معنية بهذه المؤتمرات. بعد مؤتمر أنابوليس جاءت إسرائيل وبنت مستوطنات جديدة، ولا تزال تصر على بناء المستوطنات الجديدة، وصنعت المحرقة في غزة، ولا تزال تقتل وتعتدي وتغتال وتقصف البيوت، بيوت العوائل الآمنة. طيب، إذا ماذا تصنع هذه الأمة؟ ليس هناك تبلي للمقاومة، وفي المقابل ليس هناك قدرة على تفعيل مبادرة السلام. والأمر الغريب، لماذا يسيء العرب والمسلمون الظن ببعضهم بعضا؟ ليكن هناك أكثر من اتجاه، وليستفد كل اتجاه من الاتجاه الآخر. من يتبنى المقاومة بارك الله فيه، فليضحي، فليقاوم، فليحفظ شرف هذه الأمة. لماذا نخونه؟ لماذا نتهمه؟ لماذا نشك في نواياه؟ ومن يريد أن يتحرك سياسيا فليتحرك وليكثف جهوده وعمله، ولتكن المقاومة ورقة من الأوراق التي يستفيد منها لتعزيز موقفه في طلب السلام. لماذا أصبحنا يخون بعضنا بعضا ويشك بعضنا في نوايا البعض الآخر، وبالتالي لا نستطيع أن نتعاون وأن نجتمع وأن نتوحد على خدمة قضيتنا ورد العدوان عنا؟ من جانب آخر، فيما يرتبط بالتنمية والبناء، هذه الدول مع ما عندها من ثروات وإمكانيات لا تشكو دولنا العربية من قلة في الموارد ولا في الإمكانيات. هناك دول أقل منها قدرة في الإمكانيات، ولكنها نمت اقتصادها، نمت أوضاعها. فلماذا نحن العرب نفشل في تحدي التنمية والبناء؟ وأخيرا في أن نتعاون مع بعضنا البعض، ونحن نجد الأوروبيين على ما بينهم من اختلافات وما خلفهم من تاريخ صراع دموي قد تعاونوا واتحدوا فيما بينهم. إن علينا أن نتأمل وأن نتفكر وأن يبدأ كل واحد من نفسه، وليس أن نحمل المسؤولية للآخرين وللجهات العليا فقط. عسى الله إن عدنا إلى نهجه وهديه أن يرحمنا وأن يغير سوء حالنا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الظالمين والمعتدين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجمع شمل هذه الأمة ووحد كلمتهم على التقوى. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا وفرج كرباتنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.